الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا من الجعالة، ليس كذلك، والشركة فقط في عفوا من الجعالة السقاية. في مسألة الجعالة بقي في المسألة 536 هناك، يعني كان مشكلة في هذه المسألة، لكن بعد التأمل فيها الظاهر مقصود السيد خوئي هذا عندما قال في المسألة 536 من الجعالة أو من الجعالة: إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه، يعني في أصل الجعل وعدمه، يعني أن هناك جعل أو لم يكن هناك الجعل، أو في تعيين المجعول عليه، يعني في العمل، ما هو العمل، في تعيينه ما هو العمل، هل كان على هذا العمل أو على هذا العمل، أو في القدر المجعول عليه، في كمية العمل، كم هو كان، كم هو هذا العمل، في يعني طبيعة هذا العمل، في كمية هذا العمل، أو في سعي العامل، أن العامل هل عمل ترى العمل متفقين عليه، ولكن يتفقون أهل أنه العامل أتى به كما يجب أو لم يأتي به كما يجب. يقول في كل هذه القول قول المالك، وفسروها في هذا، يأتي بالتفصيل في باب القضاء، قالوا لأن هنا قوله موافق للأصل، المالك موافق للأصل. طبعا السيد السيستاني يضيف عبارة هنا، يقول إن لم يكن قوله مخالف للظاهر، مخالف للظاهر، لأنه أحيانا يكون هناك ظاهر معين، إذا قوله غير مخالف لهذا الظاهر يؤخذ به، أما إذا كان مخالف للظاهر فهذا لا يؤخذ به. هذا في الجعالة. والشركة انتهينا منها، ليس كذلك؟ نعم، بقي عندنا، لا الشركة ما انتهينا منها، ما بدأنا، أنا اليوم ما شربت شاي، كان هذا نفس الشيخ المعهود الذي قلنا لكم كان إذا أحد الطلاب يسأل سؤال غريب أو لا يفهم العبارة بشكل جيد يقول له: جنابكم ما شربتم الشاي اليوم الصبح؟ اشربوا الشاي. كتاب السبق والرماية. السيد الخوي رحمه الله دخل مباشرة، نعم، لا الآن لا أتأخر، يعني الصبح شربت لكن بين الدروس ما شربت، كنت مشغول. كتاب السبق والرماية. في هذا الكتاب السيد الخوئي رحمة الله عليه دخل مباشرة إلى المسائل وإلى تفصيل الأقوال في هذا الباب، ولم يدخل في تعريفه. السيد السيستاني نهجا آخر تماما، أصلا في هذا البحث بحثه بشكل مفصل كما فعل بعض المراجع الآخرين كالإمام الخميني رحمة الله عليه. فبحث السيد السيستاني حفظه الله، إذا ترجعون إليه مفيد في بعض الجوانب، فصل أصلا، كان بحثه طويل في ذاك في الشركة في السبق والرماية. نعم، أنا عدم شرب الشاي أثر علي اليوم، يعني البحث الطويل أتى فيه بالرماية. على كل حال، حتى السبق والرماية السيد الخوي دخل إليه بدون أن يعرف ما هو السبق والرماية، ما دون أن يبين الموضوع. السبق والرماية لماذا بحثوا هذا البحث؟ أصل هذا البحث لأنه عندنا نحن في الشريعة عنوان محرم وهو الرهن أو الرهان، الرهان، أن يكون هناك رهان بين طرفين أو ما يعبر عنه بالقمار، فطرف خاسر وطرف رابح، هذا محرم في الشريعة، نفس هذا العنوان محرم، إلا في موارد يجوز وضع الرهان، في موارد وهي إذا كان في السباق أو الرماية، وعللته الأحاديث لأن هذا يكون تدرب على الجهاد و تهيئة، ومن مصداق لقوله: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا يكون استعداد للجهاد وتقوية وتدريب المجاهدين على القتال وعلى قراعة الأعداء. فلذلك بأدلة خاصة، بأدلة خاصة، أصل الرهان في كل شيء محرم، أما بأدلة خاصة جوزوا في بعضها. يعني مثلا لو أنت وضعت شرط مع صديق لك، من حمل هذا الحجر الثقيل فله مبلغ من المال، يعني الذي لا يستطيع أن يحمل يدفع للحامل للفائز، هذا يحرم. نعم لو شخص ثالث عين لهم جائزة أو هدية هذا لا بأس به، أما لا أحدهم يخسر أحدهم يربح لا يجوز، أو من قفز أعلى أو هذا لا، إلا في السباق وفي الرماية يجوز، في السباق وفي الرماية. طبعا في الشرع عندنا عنوان آخر محرم بحثوا فيه وهو اللعب بآلات القمار، يعني هذا كثير ما يحدث الخلط عند بعض الطلبة، أنه عندنا عنوانين في الشرع، عنوان القمار هذا نفس العنوان المحرم بأي شيء كان بأي وسيلة كان، وعندنا عنوان آخر اللعب بآلات القمار. إذا كانت الآلة تعتبر آلة قمار هذا رأي المعروف والمشهور، طبعا اللعب بها محرم حتى لو لم يكن هناك قمار، حتى لو كان اللعب للتسلية، لكن إذا كانت آلة قمار فهنا عنوانان أيهما تحقق يحرم، هذا خرج عن كلا العنوانين، يعني دخل في أحد العنوانين لكن هذا صح لأدلة شرعية. قال في السبق والرماية لابد فيهما من إجاب وقبول بين المتسابقين أو بين المتسابقين إذا كانوا أكثر من شخص، وإنما يصحان في أي، لا يصح في كل شيء، إنما يصح السبق والرماية في السهام والحراب، السهام هذا الذي يطلق من القوس، الحراب هذه الوسيلة التي تكون عصوى في نهايتها يكون شيء حاد ترمى، والسيوف معروفة، والإبل والفيلة جمع فيل، والخيل والبغال والحمير إذا كان هذه الحمير تركب، ولا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب، التفتوا يعني في الأشياء التي تستخدم في الحرب حتى في هذا الزمان كالآلات المتداولة في زماننا، طبعا لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، عندنا روايات تشير إلى ذلك، فالنصل فسروه بالسهم والحراب، والخف هذا بالخيل والبغال والحمير، والحافر والخف بالفيل والإبل، الفيل والإبل. على كل حال
ما في خف يعني طيار ممكن تسابق إلى طيار،
لا هذا يعني اعتبروا ذاك ليس من باب التخصيص في هذه الأشياء، من باب ذكر الأمثلة، وإنما المناط وهذه التي عادة تستخدم في الحرب، فإذا كانت تستخدم في الحرب يجوز في الأشياء التي في هذا الزمان تستخدم في الحرب.
سيارات
يعني إذا كانت سيارات وكان الهدف يعني هو يعني مناورات عسكرية افترض أو شيء بحيث أنه كان هذا يفيد في القتال يفيد في الجبهة فهذا يصح، وإلا طبعا نحن افترض الجواء هنا الكلام فيها خصوص هذه الحالة، نحن لا نقول السباق في الأشياء الأخرى محرمة، لا ليس محرم السباق في الأشياء الأخرى، محرم إذا يكون الخاسر يدفع للرابح هذا هو الكلام، أما نفس السباق ليس فيه شيء، هذا هنا الكلام في هذه الأشياء يجوز أن يدفع أحد الذي خسر يدفع للرابح أو شخص آخر يدفع للرابح، أو فهذا الكلام أن يوضع مبلغ من المال يأخذه الرابح، أما إذا شخص آخر ليس له يعني هو أراد أن يشجع هؤلاء على الرياضة هذا لا بأس به. نعم
الآن بعض الأمور تستخدم في الحرب قريباً مثل اللي ذكرت الإبل والسيوف لا تستخدم، هل يجوز فيها الرهان؟
يعني نحن باعتبار خصوص هذه الأشياء جاءت أدلة على خصوصها فنحن فيها نجوز، فيها نجوز لأنه ما يدرك لعله يأتي زمان نرجع إلى هذه الأمور ونجوز في الأشياء التي في هذا الزمان، أما لا نقول أنه باعتبار هذه في هذا الزمان لا تستخدم، لا باعتبار جاء دليل عليها، يعني باعتبار هذه بالخصوص جاء دليل عليها فنجوز فيها وإن لم تكن في هذا الزمان تستخدم في الحرب، ولكن لتعلموا أنها أحيانا تستخدم في الحرب حتى هذه الأشياء يعني في المناطق الوعرة في المناطق حتى في كان الحرب الخليج الأولى كانت تستخدم إيران البغال والحمير للصعود إلى الجبال والصعود كانت تستخدم في حمل الأشياء في المناطق الصعبة العبور.
إيجاب والقبول لازم
بالله؟ لا لا ليس باللفظ، قلنا إذا نحن نعتبر في اللفظ في لابد أن يكون دليل خاص، أما أصل إيجاب والقبول بأي شيء وقع بأي شيء دل على الإجابة والقبول. يجوز أن يكون العوض عينا، أنا يعني الرابح يأخذ عين مثلا كما في بعض دول الخليج يضعون في سباق الخيول يأخذ سيارة بأخذ شيء، العوض عينا أو دينا، يعني شيء في الذمة، مثلا يقول له إذا ربحت فلك 1000 دينار، وأن يبذله أجنبي، واضح إذا يبذله أجنبي شخص ثالث يبذل هذا الشيء أو أحدهما، هنا محط الكلام، هذا في غيره لا يجوز في هذا يجوز، أو أحدهما يبذل العوض، أحد المتسابقين أو أحدهم إن كانوا أكثر، أو من بيت المال، أو كل، افترضوا الكل يدفع مبلغ، كل منهم يدفع مبلغ والربح يأخذ الجميع، هذا أيضا يصح، أو من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين، ويجوز جعله هذا العوض للسابق الذي يسبق وللمحلل، وليس المحلل شرطا، المحلل قالوا هو الذي سيأتي، هو الذي يشارك في السباق ويربح ولا يخسر، يعني إذا ربح حسب الشرط، قد يقال أن يأخذ الجائزة إذا ربح، وقد يقال لا لا يأخذ شيء، فإذا اشترطت له الجائزة العوض يأخذ، لكن إذا كان الباقين يغرمون ولا يغرم، هذا المحلل. وبعضهم قال لماذا هذا سمي المحلل، بعض الفقهاء كابن الجنيد ويوجد غير من الفقهاء الخاصة قالوا يشترط وجود هذا الشخص حتى تصح هذا السباق، حتى يصح ولا يحرم، وبعض العامة كأنما أو أكثر العامة اشترطوا هذا الشرط، لذلك سمي محلل من هذه الجهة، أنه بعضهم اشترط وجوده في المسابقة حتى تحل، لذلك سمي محللا. لذلك قال وليس المحلل شرطا، لا يشترط أن يوجد هذا المحلل، يعني بعضهم فهم من النصوص
فهم
نعم، المحلل هو الشخص الذي يشارك وإذا فاز يأخذ وإذا خسر لا يدفع، هذا هو المحلل. لماذا سمي محلل؟ باعتبار أن البعض اعتبر وجوده في السباق شرط في الحلية، في جواز هذا السباق سموه المحلل، يعني هو أحد المتسابقين. قال وليس المحلل شرطا، يعني وجوده في السباق ليس شرطا في صحة السباق، لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع، نحن كل مسابقة لابد أن نعين الجهات، ما هي المسافة التي سيكون المسابقة عليها، أو إذا كان رمي، هناك رمي، ما هو نوع الشيء نرمي به السهم، ما هي مسافة الهدف، نوع الهدف، حجم الهدف، هذه الأشياء في السباق، السباق يكون إلى مسافة محددة، نوع الأشياء التي سنتسابق عليها، الخيول أم الإبل أو غيرها، فإذا تعيين الجهات التي يكون الجهل بها بهذه الجهات موجبا للنزاع بين الأطراف، فلا بد من تقدير المسافة والعوض، العوض الذي سيدفع للرابح المال أو العين، وتعيين الدابة التي سيتسابق عليها، وما إلى غيره من الأشياء. ولا بد في الرماية من تقدير عدد الرمي، كم رمية يرمون 10 رميات أكثر أقل، وعدد الإصابة، يعني أحيانا يقولون أنه يرمي كل شخص 10، من أصاب 5 من 10 فهو رابح، وأحيانا قد يقولون لا، من أصاب أكثر فهو الرابح، حسب تعيين وصفة الإصابة، الإصابة تكون في وسط الهدف حتى لو كانت في طرف الهدف، هذا المقصود من صفة الإصابة، وقدر المسافة التي سيرمون عليها، والغرض يعني الهدف الذي سيرمون عليه، ما هو كبير صغير، ما هو، والعوض الذي سيعطى للرابح، ونحو ذلك من الأشياء التي إذا وجدت كانت موردا للنزاع، موردا للنزاع والاختلاف لابد من تعيينه. إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه وأدخلا محللا، هذه عبارات تقريبا تشبه عبارات القدماء، يعني كل شخص من المتسابقين وضع مبلغا من المال، أخرج سبقا عوضا وضع مبلغا من المال، وأدخلا محللا، وجعل شخص محلل في السباق، يعني الشخص الذي لا يدفع ولكن إذا ربح يأخذ، هذا مقصود المحلل، وأدخلا محللا. إذا قالوا في هذا المسابقة من سبق منا ومن المحلل فله العوضان، هكذا كان الشرط، من سبق منا ومن المحلل له العوضان. يعني يعني كانوا ثلاثة شخصين ومحلل. قالوا من وكان هناك عوضان فقط من المتسابقين. قالوا من يربح, أي واحد يربح من الثلاثة يأخذ العوضان, وإن كان المحلل أخذ العوضان وإن كان أحد السابقين أخذ العوضان. نعم
يعتبر هو أحد المتسابقين.
نعم أحد المتسابقين طبعا, لكن الفرق أنه لا يدفع, يربح ولا يخسر. قال من سبق منا ومن المحلل فله العوضان. وتارة يشترطون أنه من السباق إذا سبق شخص مع المحلل, وأخرى لا يقول إذا سبق المحلل فقط حسب الاتفاق. فمن سبق من الثلاثة فهما له, فهما له يعني هذا المال المالين له. فإن سبقا, لو افترضوا اثنين كانوا يعني يعني في السباق يمكن أن يكون اثنين يأخذون المرتب الأول يعني كانا معا, فإن سبقا يعني المتسابقين سبقا فلكل مال, كل شخص يأخذ ماله. وإن سبق أحدهما إن سبق أحدهما والمحلل فاز بالسباق, شخص والمحلل معا يعني كانوا الفائز اثنين معا المحلل وأحد المتسابقين, فللسابق ماله يأخذ المال ونصف الآخر والباقي للمحلل. عرفتم كيف يصبح القسمة؟ يعني إنهم ثلاثة, إذا أحد الثلاثة فاز يأخذ المالين, واضح؟ إذا فاز فهذا إذا أحد الثلاثة انتهينا منها. الآن إذا فاز الاثنين معا بدون المحلل كل منهما يأخذ ماله. إذا فاز واحد منهما والمحلل فهذا الذي فاز يأخذ ماله كاملا ويأخذ نصف مال الآخر والنصف الآخر يأخذه المحلل.
لكن شيخنا من أي وجه يحلل هذا؟
نعم
من أي وجه يكون تحليل؟
التحليل تحليل أصل السباق
إذا كان داخل المحلل.
لا يعني قلنا وجود المحلل ليس شرطا في تحليل. الذين قالوا أنه يعني وجود المحلل لا أحد يشكل فيه أصلا, بعضهم يشكل في عدم وجوده. عرفت كيف؟ وجود المحلل لا أحد يشكل فيه, شخص شارك وأرادوا أن يعطوه مالا هو لا يخسر. يعني الإشكال قد يرد أنه شخص قد يربح وقد يخسر, هذا الذي يرد الإشكال يصبح مثل القمار. أما شخص يربح ولا يخسر هذا لا يرد. يعني مثل ماذا ما هو فرق يا نصيب عندكم يا نصيب في بلدانكم أظن؟ نعم ما فرق يا نصيب عن هذه الجوائز التي تعطيها البنوك بعنوان قرض الحسن؟ هذه الجوائز هذا هو الفرق. في يا نصيب أنت تخسر وقد تربح, يعني قد تخسر حتما وقد تربح. أما في هذا قرض الحسنة يعني أو في حتى في سوريا عندنا موجود معبر عنها شهادات جيم, نوع من الإيداع في البنك لا تأخذ عليه فوائد, لكن هناك قرعة في كل سنة إذا أتى اسمك في القرعة فتربح. فأنت إذا لم تربح لا تخسر شيء, ما أودعته يبقى كما هو, إما أن تربح أو لا تربح. فالإشكال هو في الخسارة والربح, أما الربح فقط لا أحد يشكل. فبعضهم اشترط المحلل حتى يصحح السباق, أما لا أحد استشكل في وجود المحلل. عرفتم كيف؟ في الروايات طبعا عندنا روايات أقول هذا دلت على خصوص هذا السباق. قال الآن بعد ذلك المفروض المحلل يبينه قبل أن يأتي بهذه المسائل. قال المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضا, بل يجري دابته يسوق يعني يتسابق معهم, يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد. يعني هو يشارك في السباق على وجه يتناوله العقد على أنه إن سبق بنفسه حسب الشرط, إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط, وإن لم يسبق لم يغرم شيئا. فإن سبق مع غيره أو بنفسه يأخذ شيئا أو يأخذ الكل أو البعض حسب الاتفاق, وإن لم يسبق لا يدفع شيئا, لا يغرم لا يخسر شيئا. هذا معنى المحلل. إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب. فسد العقد, هم تسابقوا افترضوا على أشياء أصلا لا يصح السباق عليها, على النعامة افترض هذا النعامة، تعرفون أن طير النعام شترمرغ في الفارسي يقال له، هذا نعم دجاج الجمل، هذا طير ضخم ويمكن الركوب عليه، ضخم لا يحمل الإنسان، وهناك بعض يقومون بعض المسابقات عليه، فتسابقوا على هذا وبعضهم دفع، بعد ذلك تبين أن لا يجوز المسابقة على هذا، بمعنى أن أحدهم يدفع للآخر مالا بهذا المعنى. فبعد ذلك تبين إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب، ويضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغير. فهذا العوض إذا كان لشخص الذي أخذ العوض، إذا هو مستحق لشخص إما في أحد المتسابقين أو لا، إذا هو أخذه كان شخص ثالث دفعه بعنوان مسابقة فهذا يرجع إليه هذا العوض، مع عدم إجازته إذا ذاك الشخص يعني لا يريد أن يعطي هذا، لا يرضى بإعطاء هذا المال إن لم تكن المسابقة صحيحة، وعدم كون الباذل غارا. يقال إذا ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته ومع عدم كون الباذل غارا، أما لو كان الباذل قد غر هؤلاء فالمغرور يرجع على من غره. يعني أنا إذا هذا افترض المال، أخذت هذا المال وقمت بالتصرف في هذا المال، تصرف بهذا المال، فالآن صاحب هذا المال يستحق هذا المال، فإن كان الشخص قد غرني، يعني بمعنى يعني جعلني أعتقد أن هذه المسابقة صحيحة ويجوز أن أخذ العوض، فأخذت وتصرفت بعد ذلك تبين لا أن هذا غرني هذه المسابقة، ففي صورة الغرر أنا أرجع لذاك الشخص الذي غرني وغشني. ويحصل السبق، كيف يحصل السبق؟ هذا في سباق الخيل أو في سباق الدواب، بتقدم العنق، هذا لا يكون في الإنسان، يكون في الدواب، لأن العنق يكون متقدم عادة في الأمام، بتقدم العنق أو الكتد، الكتد أو الكتد، الغالب هو الكتد، قراءته الكتد، وهو العظم الذي يصل بين العنق والجسم، يعني منطقة الاتصال، هذا عادة يكون في الخلف بين أصل العنق آخر العنق والجسد والبدن، وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق. يقول إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك، يعني هم إذا عينوا، يعني قالوا جاءوا بينوا أنه وضعوا ضابط للسابق، وضعوا ضابط، قالوا السابق من يتجاوز الخط قبل غيره، أو مثلا من تجاوز مثلا ولو بمقدار صناف، كما هو الآن العرف، الآن إذا كان هناك سباق للخيول لا يشترط أن يكون السبق بكامل العنق أو بالكتد، لا، بمجرد أن يكون متقدم عليه هذا يصوروه بأجهزة حديثة ولو بمقدار سنتيمترات يفوز، هذا العرف الآن، فهذا الشرط التبع، إن لم يكن هناك شرط يأتي هذا الكلام، إما العنق، إما تقدم العنق أو تقدم الكتد أو الكتد.
وهل كان التنمية ليست الاستفادة بالتدرب الحق؟
نعم نعم، في هذا الزمان نعم، يعني التدرب على هذه الأشياء تصح وإن لم تكن يعني بهدف التدرب عليها، في أصل تشريع هذه الأشياء يعني كان هذا السبب، أما لا يشترط دائما أن يكون بهذا السبب.
إذا كان مسابقة بالتدرجون يعني
الخيول تراهن، هذا حرام واضح، عرفت هذا لأنه مبتلى به كثير خصوص في أوروبا وفي بعض الدول، أنه يتراهنون على المتسابق من سيسبق، فإذا ربح يأخذ وإذا خسر يذهب المال، هذا قمار، هذا عين القمار، يعني من القمار. نعم طبعا المراهنة هو هذا قمار ليس. نعم. نعم.
الركب أيضا.
لا لم يذكروا الركب. الركب لم يذكروه بحيث أنه الخاسر يدفع للربح، لا، ذكروا في هذه على الدواب أو في الوسائل التي تصيب مثل البندقية. وإن كان الركض يعتبر يعني تدريب على الحرب، لكن لم يرد هذا فيه.
لكن الشيخ يقول
نعم، تقصد أنه ندخله؟ لا، قالوا في الآلات المستعملة في الحرب، لم يقولوا في كل ما يفيد في الحرب. كتاب الشركة، هذا الكلام الذي تكلمناه منذ دقائق يأتي هنا. نعم
المسألة في المقابل،
نعم
542،
نعم،
إذا أخذهم مع المحلل،
نعم،
تعادل
يعني تعادلوا، يعني كانوا الأول اثنين، هذا المقصود، سبقا معا،
إذا ثلاثة صاروا تعادلوا، يعني
إذا فرضنا هذا الفرض ولم يذكر هذا الفرض، إذا الثلاثة معا قد يقال أنه المحلل يأخذ نصف من هذا ونصف من هذا، يعني إذا كان طبق القاعدة فالمحلل يأخذ نصف من هذا ونصف من هذا، يعني قد يكون هذا مقتضى القاعدة وإن لم يذكر هذا الفرق. الشركة، كتاب الشركة، ها في هذا الكتاب السيد الخوئي اختصر كثيرا البحث، والسيد السيستاني حفظه الله بحثه بالتفصيل كعادة بعض الفقهاء كالإمام. أصلا بحث السيد السيستاني والإمام مشترك، يعني نفس المتن، بحث على نفس المتن، قد يكون اتبعوا متن معين، يعني متن السيد السيستاني لا يشبه هذا المتن، لا يشبه هذا، وإنما كأنما اعتمد على البحث من مكان آخر هو أو السيد الخوئي. يعني أنا أصل المنهاج لا أعرف أن هذا المتن فيه أو ذاك المتن، لكن أعتقد أصل المنهاج هذا المتن فيه، وبنى على الاختصار. أما السيد السيستاني بحثه تقريب الحكيم رحمة الله عليه قرابة 14 صفحة، 14 صفحة السيد السيستاني هذا البحث، هنا أقل من 3 صفحات. ودخل فيه بشكل آخر، دخل في بداء في تعريف الشركة وكيف تتحقق الشركة، ثم بعد ذلك أتى إلى الأحكام. أما السيد الخوي في البداية ذكر الأحكام، ثم في الضمن ذكر بعض الأمور التي تبين كيف تتحقق الشركة. فالشركة بشكل مختصر غير موجود هنا، السيد السيستاني قال تطلق على معنيين، تستطيعون أن ترجعوا لمنهج السيد السيستاني. قال الأول كون شيء واحد لاثنين أو أزيد، هذا معنى الشركة، كون شيء واحد لاثنين أو أكثر. والثاني تطلق الشركة على العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة. فترى تطلق الشركة على شراكة أشخاص في عين في شيء، وأخرى تطلق على العقد، الشركة على العقد الذي يكون على أن يكون بحيث الربح بين اثنين أو أكثر، هذا يطلق الشركة بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الاتجار والاكتساب أو غيرهما، وتسمى الثاني الشركة العقدية. دخل السيد مباشرة قال الشركة عقد جائز، فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه، يعني باعتباره عقد صار بين اثنين أن يشتركوا في ربح، هذا المقصود. هنا السيد الخوي يشير إلى لأن الشركة بمعنى أن نحن مشتركين في شيء، هذا ليس عقد. يعني افترض أنا وأنت ورثنا هذا البيت من ثالث، نحن مشتركين في هذا البيت، هذا ليس عقد. فهذا لا معنى أقول هذا جائز أو لا، الجواز واللزوم في العقود. ففي عقد الشركة الذي بمعنى اثنين اتفقوا على الشراكة في التجارة، هذا ما يتخيل الفسخ فيه بمعنى جائز. طبعا والسيد السيستاني لم يقبل الجواز بشكل مطلق، في بحثه قسم الشركة إلى أنواع، الشركة في العقود إلى أنواع، المعاوضة والوجه والأذنية والمعوضية، وقال في الشركة الأذنية جائز وفي الشركة المعوضية لازم. المهم أما السيد الخوئي أطلق قال الشركة عقد جائز، فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه. فإذا فسخ أحدهما، فسخ، نحن مشتركين في مال، هذا المال نريد أن نتجر به، فثم أنا جئت وفسخت الشركة، فلا يجوز لك أن تتصرف في هذا المال، أن تبيع وتشتري، لأني أنا فسخت العقد، لم نعد شركاء، لم يجوز للآخر التصرف في المال المشترك فيه. وينفسخ عقد الشركة، فإما بنفس إذا فسخ أحدهما ينفسخ، أو ينفسخ لوحده إذا طرأ أحد الأمور. ينفسخ عقد الشركة بعروض الموت إذا مات أحد الشريكين، أو الجنون، جنة، أو الحجر، يعني صار محجورا عليه، حجر عليه الحاكم نتيجة إفلاسه أو نتيجة سفهه بفلس أو سفه لأحد الشريكين. إذا عرضت هذه الأمور لأحد الشريكين انفسخ العقد الشراكة لوحده. ويكره هذا شيء آخر، مشاركة الذمي، ابتداء أنا أشترك مع شخص في عقد شراكة بيني وبين شخص ليس مسلم ذميا، هذا مكروه. الذمي عادة هو ما يعبر عنهم بأهل الكتاب، أهل الكتاب، يعني في مقابل الذمة، في مقابل أهل الحرب الذي في حالة حرب وعداء مع المسلم. أما الذمة لا، هو غير المسلم الذي هناك سلم بينه وبين المسلمين، هناك عقد ذمة، عهد ذمة.
يعني هو خصوص أهل الكتاب؟
نعم، يعني لكن عادة الذمة تكون مع أهل الكتاب، عادة تكون مع أهل، مو خصوص أهل الكتاب. نعم. تصح الشركة في الأموال ولا تصح في الأعمال. نحن يصح أن نتشارك في مال بأن نقوم نتاجر في هذا المال، نبيع ونشتري يحصل. أما في الأبدان لا تصح، في الأبدان ما يعبر عنها أو في الأعمال، يعني بمعنى أنا وأنت شركاء في العمل. في العمل بأي معنى؟ بمعنى أنا أذهب وأعمل وأنت تذهب وتعمل، وكل ما حصلت من أجر أنت يكون في النصف، وكل ما أنا حصلت من أجرة يكون في النصف. هذا لا يصح. تصح إذا كان هذا في عقد اللازم، هذا الشرط، أو تصح إذا وقع الصلح. أما شراكة ابتداء تكون معقد شركة على الأعمال، هذا لا يصح، الشركة على الأموال. قال ولا تصح في الأعمال بأن يتعاقدا على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما، فإذا تعاقدا على ذلك بطل هذا العقد، وكان لكل منهما أجرة عمله، يكون كل شخص ما عمل يأخذ الأجرة لنفسه، لا يشارك الثاني في هذه الأجرة. نعم يستدرك، لو صالح كل منهما صاحبه على أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه، يعني هكذا صالحه أنت تعمل وأنا أعمل، لكن أصالحك أن تكون نصف منفعة نفسك، لأن هذا المنفعة نفسه هو العمل، تبادلني في عقد صلح، تبادلني على نصف منفعة نفسي. بمعنى يعني أنا ما أحصل، يعني إذا كان نصف المنفعة لي فأنت الأجر التي تحصلها على هذه النصف المنفعة أنا أخذها وأنت، يعني بمعنى آخر تصالحنا أن أنت تأخذ نصف ما أحصل من الأجور وأنا أخذ نصف ما تحصل من الأجور. نعم لو صالح كل منهما صاحبه على أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدة معينة، إلى مدة شهر سنة يحدد المدة، فقبل الآخر صح هذا العقد، وكان عمل كل منهما مشتركا بينهما، يعني عمل يعني أجرة العمل، أجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما، فأنا أخذ الأجرة وأعطيها، وأحيانا قد يكون المصالحة ليس على النصف. افترضوا أحد الأشخاص عمله يحصل فيه أجور عالية، مثلا هو يعمل، افترضوا مثلا يصلح أجهزة الكمبيوتر، الآخر عامل عادي، فأجر هذا أكبر بكثير، فقد يتفقوا يتصالحوا عن أن يكون يأخذ هذا ربع أجرة هذا في مقابل نصف أجرة ذاك، قد يكون الصلح هكذا. نعم لا ليس شركة، هذا صلح على تبادل المنافع. أما الشركة في الأعمال لا تصح، لابد أن يوقعوه بعقد آخر، إما أن يوقعوه بعقد صلح أو يجعلوه شرطا في عقد بيع، يعني أنا بعته الكتاب أو بعته البيت واشترط عليه أنه كل ما يحصل من أعماله يكون لي النصف. هذا سيأتي معنا. لو تصالح العام، هذا الذي قال لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم، لكن العقد الآخر لابد أن يكون لازم، لأن مر معنا كما تعلمون أن الشرط متى يكون ملزم؟ إذا كان في عقد لازم. الشرط متى يكون ملزم؟ إذا كان في عقد لازم. أما إذا كان الشرط في عقد جائز في أصله فليس ملزم، يعني قد نقول أنه نعبر هذا التعبير أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، فإذا كان العقد في نفسه جائز كيف يكون الشرط لازم؟ لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم على أن يعطي كل منهما نصف أجرته للآخر صح ذلك ووجب العمل بالشرط. لا تصح الشركة في الوجوه. قلنا الشركة قسموها عدة أقسام، منها ما يعبر عنها الشركة في الوجوه، أو قالوا الشركة بالوجوه، هذا مجرد اصطلاح. ما معنى هذا الاصطلاح؟ هذا يعني أن يتعاقدا على أن يشتري كل منهما مالا، مالا يعني شيئا، مالا بثمن، لكن في الذمة، بثمن في ذمته إلى أجل، يعني يشتري شيء نسيئة، كل منهما يشتري شيء نسيئة ثم يبيع هذا الشيء، وما يربح فيه يكون في، يكون بين الاثنين، الربح يكون بين الاثنين. هذا النوع الخاص من الشراكة ما سموه شراكة بالوجوه، هذه باطلة لا تصح، لا تصح الشركة في الوجوه، بأن يتعاقدا على أن يشتري كل منهما مالا بثمن في ذمته إلى أجل ثم يبيعانه، يبيعان هذا الشيء الذي اشتروا، ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما، هذا لا يصح. هذا النوع
يقول أن تسميتها بالوجوه يعني شخص مثلا مجامع بالمجتمع يروح يأخذ قرض.
أحسن، نعم، يعني هذا قد وجه التسمية أحسن، يعني لأن شخص يذهب لي يشتري يعني يأتي شخص لوحده يريد أن يشتري نسيئة لا يعطوه، ولا يكون يقول أنا شريك أنا وفلان، فذاك الفلان وجيه وهو يعني في السوق معروف، فإذا كان هو شريك مع فلان يبيعونه، هذا لا يصح إذا لم يكن شريك حقيقة في الثمن. لو كان شريك حقيقة في الثمن الذي يدفعه يصح، أما لا، هو فقط شريك بمعنى ما يربح يعطيه وما يخسر يعطيه، هذا الشركة في الوجوه لا تصح. لا تصح شركة المفاوضة أيضا، هذا نوع آخر من الشركة لا تصح، بأن يتعاقدا الطرفين على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح، من ربح، هذا الربح سواء كان من تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما، وما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معا، يعني شخصين يتفقوا، شخصان يتفقوا أن كل ما يحصل لهما من أرباح من أي مورد أتى يكون بين الاثنين، وكل ما يحصل يرد عليهما من خسارات يكون على الاثنين، هذا نوع من الشركة باطل لا يصح، سواء كان هذا كما قال الربح أتى من تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك، جوائز افترضوا أو هدايا. لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة، هذا النوعين الباطلين، لو تعاقدا في شركة الوجوه أو في شركة المفاوضة على ما ذكر، تعاقدوا على ذلك الذي ذكر بالتفصيل، كان قلنا باطلا، كان لكل منهما ربحه لا يشارك الآخر، وعليه على كل شخص خسارته، لا الآخر لا يشارك هذا في الخسارة. نعم يمكن تصحيح هذا، هذا بنفسه لا يمكن تصحيحه، شركة الوجوه وشركة المفاوضة، لكن يمكن تصحيحها كما قلنا، إما أن تقع صلح أو تكون شرط في عقد لازم. نعم إذا تصالحا في ضمن عقد آخر، هنا تصالحا بمعنى اتفقا اشترطا،
إن الصلح عقد لازم،
الصلح لا، الصلح عقد لازم على ما في زين، الصلح عقد يعني أنا صالحتك أن أعطيك هذا الكتاب في مقابل أن تعطيني هذا الكتاب، لا يجوز لي أن أفسخ. إذا تصالحا يعني اتفقا، هنا بمعنى اتفقا في ضمن عقد آخر لازم، في ضمن عقد البيع أو عقد الإجارة أو أي عقد لازم، على أنه إذا ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه، وإن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته، إذا كان ذلك يصح سواء في شركة الوجوه أو في شركة المفاوضة، يعني صح في المقامين، في شركة الوجوه وفي شركة، إذا كان ذلك في عقد لازم، اشترط ذلك في عقد لازم. تتحقق الشركة في المال. الآن أتى السيد الخوي بعد كل هذه الأحكام ليبين كيف تتحقق الشركة، كان الفنيا الأفضل أن يبدأ بهذا حتى يتخيل الشخص ما هي الشركة، ثم تأتي الأحكام، العرش ثم النقش كما يقولون، يعني نثبت الشيء ثم نأتي إلى صفات ذلك الشيء. تتحقق الشركة في المال بعدة أشياء، باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا، شخصين أو أكثر يستحقوا مال، استحقاق لهذا المال من أين أتى؟ إما أن يأتي أولا هذا المال قد يكون عينا، عين خارجية، استحقوا بيتا، استحقوا سيارة، استحقوا أو دينا، لا استحقوا مال 1000 دينار، هذا ما يعني في ذمة فلان، أو استحقوا هذا مقابل الدين، يعني مقابل العين الخارجية الدين ما كان في الذمة، ولا يشترط ما كان في الذمة يعبر عنه دين، لا يعني أن له أجل، لا، يعني مجرد أنه في الذمة، شيء كلي في الذمة هو الذي يعبر عنه بالدين في مقابل العين. قال هذا الاستحقاق إما كان بإرث أو وصية، شخص ميت أوصل اثنين معا أوصلهم بهذه السيارة فاشتركوا في هذه السيارة، أو بفعلهما عملوا، هم كانوا شخص استأجر اثنين معا لبنوا له البيت بألف دينار فاستحقوا عليه ألف دينار فهم شركاء في هذا الألف دينار، أو قال ابنوا لي بيت في مقابل أعطيكم هذه السيارة فاشتركوا في هذه السيارة بفعلهما معا، كما أو يأتي بأمثلة أخرى، كما إذا حفرا بئرا اثنين معا حفرا بئرا فملكوا هذا البئر بالشراكة، أو اصطادا صيدا، هذا بالحيازة ما يعبر عنه السيد السيستاني يفرق، يقول هذا إما يكون بالإرث أو الحيازة أو الاختلاط، أو الاختلاط. الصيد هو بالحيازة، حيازة المباحات أو كالماء والصيد وغيره، أو اختلع شجرة هذا الحيازة من يعني من الأموال العامة من الغابات العامة أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها، فهذا يحقق شركة. وقد تكون بمزج المالين، أنا عندي افترضوا عشر لتر من الحليب وأنت عندك عشر لتر من الحليب، أردنا أن نشترك في هذا المال فخلطنا الحليب لكي مثلا نصنعه جبن، لكي نصنعه لبن، أو لكي نبيعه نتاجر فيه، أو لكي نشرب أي شيء، المهم بمجرد الخلط، فإذا كان برضا الطرفين فصار صرنا شركة. وقد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز، أما إذا لم يرتفع الامتياز يعني لم يعد يتميز مال عن آخر نحن صرنا شركاء، أما إذا متميز أنا عندي افترضوا تمر وأنت عندك عنب، خلطنا العنب بالتمر، هذا يبقى التمر هذا لي والعنب هذا لك، يعني لم يختلط الملان اختلاط حقيقي، الاختلاط الحقيقي ولا يعد يتميز كل من الملين على الآخر، لم يعد هناك مكان للتمييز، أو كما قالوا التمييز صعب جدا، التمييز صعب جدا، كما مثل أظن السيد السيستاني قال إذا خلطنا طن من الشعير بطن من الحنطة هذا يمكن التمييز، أنا أخذ حبة حبة أما هذا من يعني صعب جدا التمييز. قال وقد يكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد في الجنس كمزج الحنطة بالحنطة والماء بالماء واختلافه، أحيانا حتى لو اختلف الجنس لكن لا يمكن التمييز كاختلاط دقيق القمح بدقيق الحنطة، يعني الطحين طحين الحنطة اختلط بالطحين لا يمكن تمييزه أيضا، ودهن اللوز بدهن الجوز، هذا الدهن الذي عادة نستفيد منه في دهن البدن وهذا أشياء مائعة يعني كالزيوت خلطت ببعضها البعض فلا يمكن، أو افترضوا في هذا الزمان خلط زيت الزيتون بزيت بذور مثلا القطن أو بذور دوار الشمس، هذا ما يعبر عن دوار الشمس، هذا الزيت النباتي ما يعبر عنه بزيوت الزيتون أو الزيت البلدي زيت الزيتون، أنتم في الخليج قليلين ما أدري يعني استفادة من زيت الزيتون قليل أعتقد، نحن نأكل في السنة أقل شيء العائلة أقل شيء في السنة أقل شيء تأكل 100 كيلو من الزيت، يعني أقل ما يمكن، هذا في بعضهم يأكل 200-300 كيلو، لا العائلة 4-5 أشخاص، يعني نحن مثلا هو أنا عائلة صغيرة وصعوبة نعم هذا لأنه يدخل في أكل كثير جدا في أكل كثير جدا، نعم هو غالي ولكن يعني صار عرف غذائي عند بعض، طبعا في هنا غالي أما في سوريا ليس غالي، هذه السنة أصبح غالية. نعم لا شرب لا يستخدم في الطعام، يعني هذا الأكل المعروف جدا الزيت والزعتر إذا تعرفه مع الزعتر، هذا تقريبا الأطفال كل يوم يأكلون يوميا هذا ضع صندويش أو نعم أو المناقيش أو هذا بعض الأشياء، دخلنا في من لم يفطر منكم الصبح مشكلة. نرطب الجو لأن المطلب علمي جاف ببعض نعم. وقال أو خلط دهن اللوز بدهن الجوز يلحق كلا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة مال بنسبة ماله. يعني نحن إذا كنا شريكين في شيء وهذا الشيء مثلا إما تلف منه شيء أو لا، نحن بعنا وتاجرنا نقص خسرنا، فسواء في الربح أو بالخسارة نأخذ نسبة المالين لا نأخذ بالنصف. يعني أنا مشترك بهذا المال بالربع وأنت مشترك في ثلاثة أرباع، فالربح الذي يحصل لك ثلاثة أرباع وربع، الخسارة التي تكون علي ربع وعليك ثلاثة أرباع، الخسارة والربح بمقدار نسبة المالين. فإن تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية، وإن اختلفا فبالنسبة، كل بحسب نسبته في المال. إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص صح، لكن في صورة أنا وأنت متفقين في الحصة، أنا وأنت يعني أنت لك نصف هذا المال وأنا لي نصف هذا المال، لكن اشترطنا أنت يكون من لك من الربح 70% ولي من الربح 30%، لا يصح. أو العكس، أنت لك الربع ربع هذا المال وأنا لي 3/4، اتفقنا أن يكون الربح بيني وبينك بالنصف، هذا لا يصح إلا في صورة، في صورة إذا كان الذي يأخذ الزيادة بذل عمل في مقابل هذه الزيادة. يعني أنت كنت تعمل في هذا المال، أنا وأنت اشتركنا افترض في رأس مال وأنت تعمل في هذا المال وأنا لا أعمل، تستطيع أن تأخذ أنت أكثر من حصتك من نسبتك في المال أو لا، أنت تعمل أكثر مني، أنا أعمل يوم في الأسبوع أنت تعمل يومين في الأسبوع، فهذا أيضا. قال إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف في الربح مع تساوي الحصص صح، إذا كان للمشروط عليه للمشروط له، يعني من أخذ الزيادة عمل في مقابل ذلك، وإلا إن لم يكن عمل لا لم يصح. يعني إما كان عملنا الاثنين متساوي أو نحن لا نعمل أصلا يعمل شخص ويأخذ أجرة، فلا يصح هذا الشرط، نأخذ كل منا يأخذ بنسبة المال. لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه، يعني إذا كان الشريك لم يأذن لي في أن أتصرف بهذه العين المشتركة لا يصح أن أتصرف فيها. لماذا؟ لأن الشريك في كل جزء من هذه العين له حصة، فأنا أي تصرف فيه تصرف في مال الغير، إلا إذا كان هنا يعني في أسباب خاصة ستأتي أنه ستفسد هذه العين، ففي حالات خاصة، أما في الأصل لا يجوز أن أتصرف أو أذن لي. طبعا لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في عين المشتركة بدون إذن شريكه، وإذا أذن له في نوع من التصرف لم يجوز التعدي إلى نوع آخر. يعني هو أذن لي في هذه السيارة مثلا، أن سيارة مشتركة أنا أتنقل بها، ولم يأذن لي أن أعمل بها، يعني أحمل المسافرين افترض أخذ الأجرة، طبعا بالمقدار المتعارف هذا يصح أحمل صديقي، أما لا أنا أشغل هذه السيارة على خط قم طهران وهذا لا يجوز. نعم إذا كان الاشتراك، التفت هذا الفرض، إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ، يعني ترى الاشتراك يكون في شيء أصلي أنا وأنت مشتركين في هذا البيت مشترك، وأخرى في شيء تابع كمن كان عندهم لكل شخص بستان وهناك بئر في وسط البستانين، نحن مشتركين في البئر، حفرنا هذا البئر للاستفادة في البئر أو الطريق الغير النافذ يعني المغلق، لأن الطرق النافذة عادة لا تكون ملك لأحد، تكون من الأملاك العامة، أما الطريق الذي فقط يقع نهايته دارين كما يعبر عنه بالفارسي بومباست، يعني هذا كوتشي بومباست، يكون هذا عادة هذا يكون ملك عادة وأحيانا يكون ملك عام، يكون لمن يقع طريقه بيته على هذا الطريق. فهذا إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز الممر أيضا، افترض شخص يملك غرفة والآخر يملك غرفة أخرى ولها ممر، الدهليز هو الممر ونحوها من الأمور التابعة، أصلا نحن نملك الاشتراك بالتبع مما كان الانتفاع بهذه الأشياء مبنيا عرفا على عدم الاستئذان جاز التصرف وإن لم يأذن الشريك. يعني أنا الشريك إذا لم يأذن لي في أن أمر إلى داري فهل أجلس أنتظر أذنه؟ لا، حتى لو لم يأذن لي أنا أستطيع أن أمر في الطريق، لأن العرف في هذه الأشياء التابعة أنه التصرف فيها لا يحتاج إلى إذن الشريك. في مثل هذه الأشياء العرف يقول لا يحتاج إلى إذن الشريك، لذلك أستطيع التصرف. والحمد لله رب العالمين.